وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن ونعود إلى مقاعدنا اليوم لنستأنف دروسنا وأنبه على أن هذا الأسبوع بالنسبة للتوقيت سيبقى كما هو وكما كان بالنسبة لما قبل العيد، إلا أنه بعده إن شاء الله سوف نغيره حتى يصير توقيتا صباحيا في فترة الصيف. هذه نختار أن يكون وقت الدرس في الصباح، وإن شاء الله لعله في الحلقة الأخيرة نتذكر حتى نعلن عن الوقت بالضبط الذي يبتدئ فيه الدرس. لكن هذا الأسبوع قلت يعني هكذا ندرس كما كنا ندرس بالنسبة للتوقيت في المساء والسلام عليكم. ثم ثانيا على كل حال، لما كان متوقع من أن يكون هناك غيابات في هذا الدرس الأول، اخترت أن يكون الكتاب غير الكتاب الذي كنا نلتقي عليه وهو المرتقى. هذا الكتاب حصلت لنا منه نسخ والحمد لله من طرف بعض المحسنين جزاهم الله خيرا وبارك لهم في أهلهم ومالهم وأثابهم الله على ما صنعوا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجدوا ذلك جزاءهم يوم القيامة. إذن هذه النسخة التي هي شرح عوائق الطلب، والأصل هو عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله، فنحب أن يكون مجلسنا هذا اليوم نبتدئه بهذا الكتاب، وفي سائر الأيام نعود إلى كتابنا ولكن نؤخر ما بقي لنا منه إلى آخر الدرس كما كنا نفعل بالنسبة للجامع، ولكن نكمله من غير الشرح على كل حال. والشرح بين أيديكم، الشرح بين أيديكم. نعم، فهذا الكتاب قلت أن لعلنا نستفيد منه بعض ما ذكره فيه من بعض العوائق وبعض الآداب كذلك التي في ضمنها، فنبتدئ بقراءة المقدمة الصفحة 12 عندكم، وأظن كل واحد عنده نسخة. يعني ما عندك نسخة؟ نعم. قال رحمه الله في المقدمة مؤلف، نعم مجبث القادة كيف بثي شو بثي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد فهذه كلمات موجزة كنت قد نشرت بعضها في مجلة المجاهد عام 1409 تتناول بعض ما يعيق طالب العلم عن مواصلة سيره في تحصيل العلم النافع بالشرح والبيان، وكان الباعث على تحريرها الإشفاق على نهضتنا العلمية من الدخيل على أسسها الثابتة التي أرصاها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، والأخذ بيد شباب هذه النهضة المباركة نحو أفضل السبل لنيل العلوم الشرعية. وقد سقتها على شكل معيقات ليكون أدعى لاجتنابها وأقوى في التحذير منها، على أن في ضمن هذه المعيقات ما يهدي إلى توقيها ويعين على التخلص منها. وقد أكثرت من النقل عن السلف الصالح فيما يتعلق بهذه المعيقات ليرتبط بهم القارئ ويأخذ من سيرهم منهجا له، فإنهم أهدى وأتقى. ورحم الله ابن مجاهد المقرئ عندما قال له رجل: لم لا تختار لنفسك حرفا؟ فقال: نحن إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج منا إلى اختياره. مقصود بحرف من قراءة من قراءة، هذا هو مقصود. نعم. قال: وختمتها بصفحات مفيدة حررها العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فيها جملة من الفوائد، من الفوائد المتعلقة بآداب المعلمين والمتعلمين. رأيت ضمها إلى هذه النبذة تكميلا للفائدة وتعميما للنفع، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه عبد السلام بن برس العبد الكريم يوم 25 رجب 1412. نعم. إذن بداية الرسالة. قال المصنف، وهكذا كلما قال المصنف فيما سترون المقصود به المؤلف، وهو شيخ عبد السلام عبد الكريم عبد السلام آل برج السلام. إن قال المصنف: العائق الأول. إذن نقول العائق هكذا كأنه من عاقه يعوقه أو أعاقه يعيقه، فيقال في عاقه يعوقه عائق، اسم فاعل. نعم، عائق هكذا يقال. وإذا قلنا المعيقات فهو من أعاقه، نعم، ونقول في مضارعها يعيقه. قال: العائق الأول. العائق الأول طلب العلم لغير وجه الله تعالى. وإذا كان أحدكم عنده ربما محرك البحث ينظر في عاقة، هذا الفعل متعدي بنفسه ثلاثي يعني، أم تعدي يكون في مزيده. عاقة، هل فيها عاقه؟ نعم. قال: العائق الأول طلب العلم لغير وجه الله تعالى. وهذا حق لهذا العائق أن يكون هو الأول، بمعنى أن طالب العلم يطلب العلم بغير إخلاص، لم يخلص في طلبه لله عز وجل، هذا المقصود. إذن قال: طلب العلم لغير وجه الله تعالى. قال المصنف: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. نعم. نعم، إذن فيها الثلاث، فيها في ثلاثها التعدي موجود. نعم، عاقه بمعنى حبسه. نعم. 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 قال: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا حديث أيها الإخوة كان يقول بعض أهل العلم قديما، وجدت لأنه كل من ألف تأليفا إلا ويبتدئ به، وهكذا المؤلف رحمه الله كأنه بدأ كتابه به بعد المقدمة، بدأ كتابه بهذا الحديث، لأن العائق الأول كما ذكر هو طلب العلم لغير الله عز وجل. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسالوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. ولعل هذا كان يذكركم ببيت من أبيات الجرجاني: نعم، ولو أن أهل العلم صانوا صانهم ولو عظموا في النفوس لعظم. نعم. قال: إن أحق ما اعتنى طالب العلم به معالجة النية. معالجة النية، معالجة هنا كما تعلمون مقصود بها طبعا أن الأمر يجعله شيء دائما يحتاج إلى كيفية يديره من جهات مختلفة لعله يستقيم له ويستوي. نعم، فيهتم به من حين لآخر حتى لا يتفلت عليه حاله ويصير ربما يطلب العلم على وجه لا يكون فيه مخلصا. قال: وذلك لأن العلم معالجة النية وتعهدها بالإصلاح وحمايتها من الفساد. وذلك لأن العلم إنما اكتسب الفضل لكونه خالصا لوجه الله تعالى، أما إذا كان لغيره فلا فضيلة فيه. إذن تنتفي الفضيلة، الفضيلة التي دائما نذكرها للعلم ولحملته ولغيره، إنما هذه في الحق إنما تكون للعلم الذي قصد به وجه الله عز وجل، وأما إن لم يقصد به وجه الله عز وجل فربما تذكر له نصوص أخرى، نصوص أخرى كقوله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إذن تأتي في هذه نصوص أخرى غير التي فيها فضل العلم والعلماء. قال: وذلك لأن العلم إنما اكتسب الفضل لكونه خالصا لوجه الله تعالى، أما إذا كان لغيره فلا فضيلة فيه، بل هو فتنة ووبال وسوء عاقبة. وقد علم أن قبول الأعمال متوقف على إخلاصها وصلاحها، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فإذا قصد الطالب بالعلم عرض الدنيا فقد عصى ربه وأتعب نفسه وباء بإثمه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. قال المصنف: قال الحسن رحمه الله: من طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركها، ومن طلب العلم ابتغاء الدنيا فهو حظه منها. وقال الزهري، يقصد بالحسن البصري هنا لعله الحسن البصري، الحسن بن الحسن البصري رحمه الله هو أحد التابعين، والزهري ومحمد بن شهاب الزهري كذلك تابعي، قال: فذاك حظه منها. وأبلغ من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. يعني ريحة، عرف بفتح العين أي ريحة. وطبعا إذا هو لم يجد حتى عرفها من باب أولى لا يجدها هي نفسها. قال ابن عطاء رحمه الله: في من تعلم لغير الله، جعل الله العلم الذي علمه من هذا وصفه حجة عليه وسببا في تحصيل العقوبة لديه، ولا يغرنك أن يكون به انتفاع للبادي والحاضر. وفي الخبر إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. لعلها المعنى واضح. نعم، أن العلم الذي يتعلمه الشخص ويتعلمه بهذا الوصف الذي أنه لغير الله تبارك وتعالى، هذا يكون هذا العلم حجة عليه، حجة عليه. لكن أنت ربما قد تقول هذا انتفع به البادئ والحاضر، الناس انتفعوا به، كيف تقول هذا الكلام؟ فيقال في الجواب عن هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، مثل هذا الذي طلب العلم لغير الله وانتفع به الناس، فتأيد به الدين، نعم، وانتفع به الناس، ولكنه هو لم ينتفع به. لماذا؟ لأنه طلبه لغير الله عز وجل. قال: ومثل من تعلم العلم لاكتساب الدنيا والرفعة فيها، كمن رفع العذرة بملعقة من الياقوت، فما أشرف الوسيلة وما أخس المتوسل إليه. قال المصنف رحمه الله: وقال سحنون: كان ابن القاسم قلما يعرض لنا إلا وهو يقول: اتقوا الله فإن قليل هذا الأمر، يعني العلم مع تقوى الله كثير، وكثيره مع غير التقوى قليل. وقال يوسف بن الحسين: سمعت ذنون المصري يقول: كان العلماء يتواعظون بثلاث، كان العلماء يتواعظون بثلاث، ويكتب بعضهم إلى بعض: من أحسن سريرته أحسن الله علانيته، من أحسن سريرته أحسن الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه. إذن هذه كانت تجري مجرى الوصايا بينهم، من يتواصون بها ويلقنها بعضهم بعضا ويتذاكرون فيها. والسلام. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن المبارك رحمه الله: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. إذن هناك أنها مرتبة: العلم أولا، النية، ثم الاستماع أي حسن الاستماع طبعا، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. قال ابن المبارك: أيضا ما من شيء أفضل من طلب العلم لله، ما من شيء أفضل من طلب العلم لله، وما من شيء أبغض إلى الله من طلب العلم لغير الله. نعم. قال المصنف: هذا أمر ينبغي التنبيه عليه، ألا وهو أن جماعة، وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه، ألا وهو أن جماعة من السلف قالوا: كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة. وهذا كذلك من بركات طلب العلم، يعني الإنسان ممكن يطلبه قبل أن يعرف أهمية النية، قبل أن يحدث عنها، أو ربما عندما كان صغيرا. كثير من الناس يدفع إلى المدارس وإلى أماكن تلقي العلم وهو لا يعقل بعد كلامه في النية أو لا يتمكن منها، رحمه الله. يدفعه مثلا أبوه أو ولي أمره أو نحو ذلك، يدفعه مثلا إلى المدارس القرآنية مثلا أو إلى مدارس تعليمية ونحو ذلك من الأشياء، يقول: اقرأ كما يقرأ الناس، قل أصلا كذا. ثم هو في أثناء الطلب لعله ممكن يهتدي إلى ضرورة النية في طلب العلم، فيستقيم حاله ويتفطن وينوي ويخلص فيه الله عز وجل، وعند ذاك يصير حاله في طلب العلم ليس كحاله فيما قبل. قال كان يقال نعم قال نعم قال وطلبنا هذا الأمر وليس فيه نية ثم جاءت النية بعد ومن طلب العلم لغير الله يأبى عليه حتى يصيره إلى الله يعني العلم نفسه يأبى عليه كذلك بمعنى مهما حاولت فإنك ربما يوم إن شاء الله سوف ترجع إلى أن تطلبه لله عز وجل ونحو هذه العبارات وقد شرح الذهبي رحمه الله تعالى هذه العبارة الشرح المفيدة فقال على قول معمر بن راشد كان يقال أن تفسير هذه المقولات وما في معناها كان يقال إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله نعم يطلبه أولا والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل وحب الوظائف ونحو ذلك ولم يكن علم وجوب الإخلاص وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وبال قصده فتجيئه النية الصالحة كلها أو بعضها وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم قال المصنف رحمه الله وعلامة ذلك أنه يقصر من الدعاوى وحب المناظرة ومن قصد التكثر بالعلم يعني علامة أنه تصحح نيته وصار مخلصا لله عز وجل أنه يترك هذه الأشياء التي يعني تكثر في حملة العلم أنه يقصر من الدعاوى يدعي نفسه ما يدعي وحب المناظرة لأن طبعا فيها الشخص يريد الانتصار ويريد كذا ومن قصد التكثر بعلمه ويزري على نفسه فإن تكثر أو قال أنا أعلم من فلان فبعدا له قال ومن ذلك ما يذكره بعض القصاص ما يذكره بعض القصاص من أن رجلا خطب امرأة ذات منصب وجمال فأبت لفقره وقلة حسبه ففكر بأي الأمرين ينالها أبي المال أم الحسب فاختار الحسب وطلب له العلم حتى أصبح ذا مكانة فبعثت إليه المرأة يعني ربما وصلها ذكره وأنه صار كذا وصار كذا وكذا بعثت إليه المرأة تعرض نفسها فقال لا أوثر على العلم شيئا لا أوثر على العلم شيئا إذن في الأخير صارت هذه المرأة نفسها تطلبه لكنها قال الآن أنا يعني العلم لا أوثر عليه امرأة ولا شيئا إذن هكذا وقع أيضا مثل هذا وقع لمن عزبت عنه النية في بعض أحواله في الطلب أو في بعض يعني سنه في الطلب قال المصنف وذلك لأن العلم أرشده إلى تصحيح النية والأعمال الصالحة فدخل في عداد إنما يخشى الله من عباده العلماء فتورع بترك امرأة كان طلب العلم لأجلها قال فتورع بترك امرأة كان طلب العلم لأجلها إعلاما بصدق قصده وسلامة مأربه ومما قلته في هذا المعنى من الأبيات المصنف يقول إليكم يرفع المأسور شكوى وجاء رجاء المن أو أخذ الفداء فقد غلت مباسمكم يديه إلى الأذقان من بعد العلاء وقد أضحى صريعا في هواكم فقعيد البيت من حر التناء براه الشوق والهجران منكم وأدمى قلبه طول العناء فسل القلب عنهم في رياض تحل العبد أطباق السماء قال المصنف رحمه الله: وتسمو بالوضيع إلى المعالي، وتكسو العري أثواب السلائي، وتبني للفتى. يعني الأبيات نفسها متوالية، وفصل بها من أقوال قال المصنف. المهم احنا قلنا ان قال المصنف هي المصنف مقصود به المؤلف، مؤلف الاصل. وقد تكون نعم من قوم من القارئ الذي كان يقرا المتن يقول قال المصنف، لكن المقصود فقط انه فصل بين ابيات السابقه والتي تليها بقوله قال المصنف، يعني انها قيفي نفسها. قال: فسل القلب عنهم في رياض تحل العبد اطباق السماء، وتسمو بالوضيع الى المعالي، وتكسو العري اثواب السناء. نعم. وتبني للفتى ذكرا مشيدا، وتبني للفتى ذكرا مشيدا، وتحيي رسمه طول البقاء. نعم. رياض بالمعارف قد تباهت، وفاق جمالها جيد الظباء، إذا ما حلها العشاق يوما تولى عنهم عشق النساء، وقد كانوا قديما في قيود يذل. ما هو فاعل تكسو؟ وتسمو بالوضيع إلى المعالي وتكسو. نعم. فسل القلب عنهم في رياض تحل العبد أطباق السماء، وتسمو بالوضيع. ممكن صح. قال: وتبني للفتى ذكرا مشيدا، وتحيي رسمه طول البقاء. رياض بالمعارف، رياض بالمعارف قد تباهت، وفاق جمالها جيد الظباء، إذا ما حلها العشاق يوما تولى عنهم عشق النساء، وقد كانوا قديما في قيود يذل لفكها شوس الدهاء، تحلت بالشيوخ إذا تبدوا، أناروا الكون من شرف الضياء، شيوخ بالمعارف قد تغدوا، وسيط الحلم في مجرى الدماء، لهم في العلم صولات وسبق، وفي الأفعال جد في خفاء، وفيها الطالبون إذا غشوها أثار المسك من حسن البهاء، تراهم نحوها يسعون جهدا رجاء المن أو أخذ الفداء. قال: فالحذر الحذر أيها الطالب من الشرك في النية، فإن الله تعالى يقول كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي تركته وشركه، تركته وشركه. نعم. قال المصنف: وقد أجمع العارفون على أن استحكام الهلكة إنما يكون إذا خلى الله بين الإنسان ونفسه، عندئذ تتخطفه الشياطين وتتشعب به المسالك وتكون النار أولى به. استحكام الهلكة سببه كما قال وما أجمع عليه العارفون إنما يكون إذا الله عز وجل أوكل العبد إلى نفسه، عند ذلك كما قال تتخطفه الشياطين وتتشعب به المسالك. فإذا الإنسان يسأل الله تبارك وتعالى أن يعينه. قال حماد بن سلمة رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله مكر به، وإن صلاح النية في العلم الأكبر معين عليه، كما قال أبو عبد الروذباري: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل. قال المصنف: وفي سنن الدارمي عن إبراهيم النخعي أنه قال: من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه. وأقول كذلك سنن الدارمي متميز بأنه في أوله خصص يعني في أول الكتاب كأنه كالمقدم له كلام في فضل العلم وآدابه وآداب حملته بحيث أطال فيه. نعم. قال: وفي سنن الدارمي عن إبراهيم النخعي أنه قال: من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه. قال: تنبيه: يستدل بعض الناس على أن العمل يورث العلم دون تعلم بقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. بعضهم يستعمل هذه الآية فإنه لا داعي لأن تجتهد في طلب العلم وتطلب بالمحبرة والدوات والأقلام والسهر والقراءة والمذاكرة ونحو ذلك مما نحن نعده من وسائل تحصيل العلم. يقول: لا داعي، وإنما فقط اتق الله عز وجل وسوف تحل المعارف في قلبك. يقصدون بذلك أنك تقبل على رياضتهم الروحية ويملون عليك ربما يعني شيء من الأعمال التعبدية تفعلها وسوف تحل في قلبك المعارف اللدنية والفيوضات الإلهية من حيث لا تدري، وتتكلم بها كأنما تتكلم بالشريعة، وهذا عندهم يسمونه علم الحقيقة، وأما علم الشريعة فكأنه شيء آخر. نعم. لعله الذي أراد المؤلف رحمه الله أن يتكلم عليه ويستدل هؤلاء بقوله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني أن التقوى تكون سببا للعلم، يعني استدلال بهذه الآية. قال المصنف: وبنوا على ذلك أن سلوك طريقتهم. نعم. نعم. قال في تفسير المنار نقلا عن شيخه: اشتهر على ألسنة المدعين للتصوف في معنى هاتين الآيتين واتقوا الله ويعلمكم الله أن التقوى تكون سببا للعلم. قال المصنف رحمه الله: وبنوا على ذلك أن سلوك طريقتهم وما يأتون به فيها من الرياضة وتلاوة الأوراد والأحزاب تثمر لهم العلوم الإلهية بدون تعلم. قال المصنف رحمه الله: ويرد استدلالهم بالآية على ذلك من وجهين، ويرد استدلالهم بالآية على ذلك من وجهين: أحدهما أنه لا يرضى به سيبويه، يعني باعتبار السيبوي الشيخ النحات كبيرهم، وله الحق في ذلك، لأن عطف ويعلمكم الأولى بد من اتباع الحق السيبوي ما هو إلا يعني كبير من كبير النحات، وإلا الحق يقال العربية لا ترضاه. يعني السيبوي له أقوال في النحو أعرض عن النحات ويعني ذهبوا إلى خلافه، نعم رضي أو لم يرضى. قال: لأن عطف ويعلمكم على واتقوا الله ينافي أن يكون جزءا له ومرتبا عليه، لأن العطف يقتضي المغايرة. وفي الحق لو أراد السببية لكانت الآية: واتقوا الله فيعلمكم أو فيعلمكم، فلا يمكن يقول أن يقال بأن يعلمكم على أنها سبب عن تقوى الله عز وجل. وأما التقوى ماذا؟ أو نعم نقول اتقوا الله فيعلمكم، ولكن كذلك قلنا فيعلمكم، هذا بقي جزئي كذلك. إيه نعم اتقوا الله إذا قلت يعلمكم يعلمكم، نعم ويعني وقال في الألفية قال إن تسقط الفاء وبعد غيري جزما يعتمد ان تسقط الفاء والجزاء قد قصد، بيت كاملة وبعد غير النفي، وبعد غير النفي جزما يعتمد ان تسقط الفاء والجزاء قد قصد. نعم. إذن قال ينافي ان يكون جزاء له ومرتبا عليه، لان العطف يقتضي المغايرة. الثاني ان قولهم هذا عبارة عن جعل المسبب سببا، والفرع أصلا، والنتيجة مقدمة. فإن المعروف المعقول أن العلم هو الذي يثمر التقوى، فلا تقوى بلا علم، فالعلم هو الأصل الأول وعليه المعول. قال المصنف رحمه الله وهذا كلام جيد، ويضاف إليه إيضاحا أن العمل يكسب القلب قوة إيمانية، فيستوعب من العلوم ويدرك، ممكن ويدرك صح، فيستوعب من العلوم ويدرك من الفوائد ما لا يدركه من تأخر عن هذه الرتبة، وهذا مشاهد بالعيان ومدرك بالحس. أما من تعبد لله وترك العلم وقال واتقوا الله ويعلمكم الله فهو جاهل لا تجاريه الرعاع في جهله، والله الحافظ. قال العائق الثاني ترك العمل أي ترك العمل بالعلم. قال سفيان الثوري رحمه الله إنما يتعلم العلم ليتقى الله به، فالغاية من تعلم العلم الشرعي العمل به والاجتهاد في تطبيقه، هذا عند أولي الألباب الذين أراد الله بهم خيرا في الدين والدنيا. ومقولة سفيان هذا عنوان يجب أن لا يعزب عن بصر وبصيرة طلاب العلم، وهي مأخوذة من نصوص الشريعة المطهرة. المقصود بقوله إنما يتعلم العلم ليتقى الله به. قال المصنف فقد أخرج الترمذي عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذن تكون فيما أفناه ماذا؟ هي الظاهر أنها استفهامية، فمن فرط الألف نعم، إذن حذفها في ما بعدها وتركها فيها. إذن عن عمره فيما أفناه، إلا أن يقال أن بعدها الهمزة، أحيانا هكذا كأنهم يمدونها لأجل الهمزة يثبتوا الألف. وعن علمه فيما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبله. إذن هذه الأسئلة التي يوم القيامة يسألها المرء، ومن جملتها فيها عن علمه فيما فعل به، يعني هذه من الأسئلة الأربعة التي يسألها المرء يوم القيامة قبل أن تزول قدمه عن الصراط. وأخرج الخطيب نحوه وفيه وعن علمه ماذا عمل به. قال المصنف: وفيه عن أبي، هذه كلها إذا اجتمعت واجتمع إليها غيرها من النصوص التي هي في معناها كذلك تهدي الإنسان إلى الإخلاص، ويصبح الإخلاص أمر بالنسبة له مطلوب، ولا بد أن يجتهد في تحصيله ويجد كذلك في طلبه، إلا كل حال من ختم الله عز وجل على قلبه. قال: وفيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وفيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وعن الفضيل بن عياض أنه قال: لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. المصنف: ويقول حبيب بن حجر: كان يقال ما أحسن الإيمان بزينة العلم، وأحسن العلم بزينة العمل، وما أحسن العمل بزينة الرفق، وما أضيف إلى شيء إلى شيء أزين من علم إلى حلم. قال: العمل بالعلم مدعاة لحفظه وثباته، بمعنى يدعو إلى أن هذا العلم عندما تعمل به سوف يحفظ وسوف يثبت كذلك. وهذا كل حال ربما الناس يدركون حتى بالتجربة، كل ما كان صاحبه يواظب عليه من العلم، إذا قيل لأحدنا مثلا ما ودعو على الخروج من البيت يحضره، إذا قيل له مثلا ما هو الذكر الذي تقول إذا أردت الأكل يقوله عند دخولك إلى البيت، ربما يقوله عند دخولك إلى المسجد، لماذا؟ لأن هذا يتكرر منه يوميا. نعم. لكن إذا قيل ما هو الذي تقوله عندما تتعطل لك دابتك يقول لك والله لا أعرف، أو ما هو الذي تقول إذا أردت الدخول إلى قرية ممكن يقول لك لا أعرف. نعم، لأن هذه ربما يعني ربما الشخص يقول لك أنا قلما أقع في هذه الحول، لذلك لا أحفظه، وإنما أحفظ ذلك الذي يتردد على لساني. نعم، بل ما أدري هل عندكم هذه أنك قد تقول لشخص في مكان ما ما هو الذكر الذي تقوله عندما تريد الدخول بيت خلاء، يقول لك لا أحفظه الآن. ولكن ماذا أيوب؟ إذا وضعتني في ذلك الموضع ممكن يحضرني. نعم، هذا موجود على كل حال، مثل هذا، لأن سببه قلنا لما كان لصيقا بالعمل، فصاحبه ربما يتذكره في ذلك المحل، بحيث إذا أحضر مثلا يقال ما هو الذكر الذي تقول إذا قمت من الركوع ممكن لا يحضره، ولكن ممكن يقوله تلقائيا عندما يستقيم قائم من الركوع من الركعة مثلا يحضره ويأتيه كأنما هو هكذا يحضره إذا أراد أن يقوم من الركوع. قال: ولذلك قال الشعبي، قال: كما أن عدم العمل مدعاة لضياع العلم ونسيانه. ولذلك قال الشعبي رحمه الله: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم. وقال الثوري رحمه الله: قيل لبعض الحكماء: ما لكم أطلب الناس للعلم؟ قال: لأن أعمل الناس به. قال: وضد ذلك يذهب بالعلم ويورث النسيان. قال عبد الله بن مسعود: إني لأحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. وقد كان دأب السلف الصالح العمل بالعلم، وقد كان دأب السلف الصالح العمل بالعلم، وبذلك حازوا قصبات السبق وبورك في علمهم. ولذا قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. قال المصنف: وترك العمل بالعلم على قسمين. الأول ترك الائتمار بالواجبات الشرعية وترك الانتهاء عن المحرمات الشرعية، فهذا كبيرة من الكبائر، يعني ترك الائتمار بالواجبات، من لا تأتي بالواجبات الشرعية، الواجب الشرعي الذي كل مسلم واجب على طالب علم ولا غير طالب علم، وكذلك المحرمات رحمك الله التي نهي عنها، من فرض الانتهاء عنها واجب على كل مسلم كيفما كان. قال: فهذا كبيرة من الكبائر، وعليه تحمل الآيات والأحاديث المتوعدة من ترك العمل بالعلم. القسم الثاني من ترك العمل بالعلم، القسم الثاني ترك المستحبات وترك اجتناب المكروهات، فهذا قد يذم، يعني يذم طالب العلم بتركه، لكن لا يدخل في أحاديث الوعيد إلا أن العالم وطالب العلم ينبغي لهم المحافظة على السنن واجتناب المكروهات، والله أعلم. إذن هذه التي قد يذم، فجهة ذمه بالنسبة لطالب العلم كونه يعلمها، يعرفها واطلع عليها ووقف عليها ورأى فضلها، ومع ذلك متكاسل عن العمل بها، إذن هو كأنه متكاسل أو لا يحب دخول الجنة. ممكن عذر بعض الجهال أنه لا يطلع عليها، وكأنك ترى من حاله أنه إذا اطلع عليها سوف لن يتركها، يعني لا يمنعه من العمل بها إلا كونه لم يقف عليها، وأما أنت فقد وقفت عليها وتكررت على مسامعك وذكرت لك، ويعني ومع ذلك تتركها. إذن فمن هذه الناحية يذم العالم، ويذم كذلك طالب العلم على ترك على فعل المكروهات وعلى ترك المستحبات. قال ابن الجوزي رحمه الله: والمسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به ففاته لذات الدنيا، هكذا عندكم ففاته، لعلها ففاتته، ماذا إذا قلنا جئنت مجلس؟ نعم. إذن ففاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة، فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه. قال: العائق الثالث الاعتماد على الكتب دون العلماء، الاعتماد على الكتب دون العلماء. قال المصنف رحمه الله: يرى بعض الطلبة من نفسه قدرة على أخذ العلم من الكتب دون الرجوع إلى العلماء في توضيح عباراتها وحل مشكلاتها، وهذه الثقة بالنفس داء طالما رأينا صرعاه منبوذين وعن عداد أهل العلم مبعدين، ما أكثر خطأهم وأبعد نجعتهم وأشنع تناقضهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان بعضهم يقول: من أعظم البلية تشيخ الصحيفة أي الذين تعلموا من الصحف، وربما كانت هذه تشيخ الصحفية بدل الصحيفة، قال المصنف رحمه الله نعم وهو هذا المعنى حتى لو قلنا تشيخ الصحفي هذا المعنى نفسه حتى لو قلنا تشيخ الصحيفة هذا إذا لم تكن تصحيفا يرجع في ذلك كذلك تذكرة السامع فتشيخ الصحفية بمعنى الذين علومهم مجرد قراءات في الصحف حصلت لهم من هذا الطريق. وهنا كذلك أنبه تنبيه ممكن جدا كلام المتقدمين على وتشنيعهم الشنيع الذي ربما تسمعه كلام كأنك تولي أنت ربما القراءة في الكتب يتبين لك أنه عمل مذموم. وفي في العقل القديم انتبه جيد إن كان الناس كلهم يكتبون بأيديهم فقط وكان يكثر الغلط ويكثر وكان قليل هذا الشكل والنقط الموجود في زمننا نحن لا يوجد تقريبا كانوا يعتمدون على أن الناس يقرؤون وبالتالي ربما النقط هذا والشكل كان هذا في الحق إنما يوضع لبعض الناس الذين ليس لهم خبرة بالقراءة يكتب له ويشكله كل حرف ويشكل كل موضع من الكلمة والنقط ونحو ذلك نعم. وأما في أزمنتنا هذه فلم تعد هناك شيء يكتب بيد كل الناس ربما كتب كما ترى الآن نحن نقرأ من كتاب واحد كل النسخ التي عندنا متساوية في الخطأ وفي الصواب والحروف ظاهرة واضحة إلا ما كان من خطأ من المطابع نفسها. إذا لذلك ماذا ترون وما تسمعون قديما كان سبب هذا. وأما اليوم فيعني الكتابة واضحة نعم وكثير من الكتب التي هي كتب المتقدمين حتى تحقق وتقابل ونحو ذلك من أعمال علمية كبيرة تقع لها. فإذا ربما حتى الشخص لا يغتر وإلا في اليوم الحمد لله القراءة من أكبر أبواب طلب العلم. ولكن لا يعني ذلك لو وجد من يعلم أن الإنسان يستغني بها لأن العلم فقط ليس يعلمك الحروف والقراءة فقط والكتابة والحذف لا إنما تتعلم منه سيما إذا كان ممن نعم يعلم تعلم أشياء أخرى ليست هي مجرد العلم تعلم منه ربما بعض الأخلاق والآداب والسمت وما إلى ذلك من الأشياء التي تؤخذ من الجلوس إليه والانتفاع به والتأثر كذلك بما يكون عليه من دل ومن خلق ومن هدي ومن سمت ونحو ذلك هذه كذلك تؤخذ مع العلم وربما الشخص من حيث لا يدري يأخذها نعم. قال وكان بعضهم يقول من أعظم البلية تشيخ الصحيفة هكذا قال أي الذين تعلموا من الصحف إذن تفسيرها الذين تعلموا من الصحف إذن لا يكون صحيفا نعم. قال المصنف قال الفقيه سليمان بن موسى كان يقال لا تأخذ القرآن من المصحفيين ولا العلم من الصحفيين. قال الإمام سعيد بن عبد العزيز التنوخي وكان يساوى بالأوزاعي اللي هو عبد العزيز التنوخي هذا كان يقال لا تحمل العلم عن صحفي إذن كذلك نرجع إلى تصحيح الكلمة السابقة عن صحفي ولا تأخذ القرآن من مصحفي. وقديما قيل من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. ويعاب على كل حال الشخص الذي يجد عالما بين يديه وربما يستطيع الوصول إليه ومع ذلك يعني يكتفي بالقراءة في الكتب والمطالعة في الكتب فقط هذا عيب شنيع جدا لأن هذا العلم كان يقال كان نسيبا يأخذه الرجال عن الرجال فلما دخل في الكتب دخله غير أهله فلما دخل في الكتب دخله ولكن الكتب ما ألفها إلا العلماء فأنت إذا كنت تقرأ لهم فأنت صحيح يعني لم تجدهم لم تحضرهم ولكنك تتلمذت على كتبهم كما أن هناك ما يؤخذ من العلم بالإجازة نعم فكذلك هذا العلم أيضا تأخذه بقراءة ما تركوه وما خلفوه من كتب، فأنت تجد فيه نفسهم وتجد فيهم أحوالهم، وتتلمس كذلك منه ما ربما تستطيع أن تربط بينه وبينهم، تتعرف على أحوالهم. ألسنا ونحن نقرأ الآن كتاب هذا الشيخ الذي توفي رحمه الله وهو من أهل هذه السنوات الأخيرة ل70 عنا، ربما نحن نقرأ قد تحضر لنا حتى شخصية مشكلة له أمامنا، كأنما يعني كتابه هو نفسه، لأنك تجد فيه طبعا نفسه وحرارته وما يتطلع إليه وما هو مهتم به وما يريد للأمة أن تكون عليه من الحال، هذا نجده في هذا النفس الذي نقرأه. نعم. قال: وقد شرح العلماء المعنى الذي من أجله ألزم الطالب. نعم. ولقد أحسن أبو حيان النحوي حينما قال: يظن الغمر، وللغمر مثلثة، ما اختلف معنا، لكن الذي يليق هنا هو الغمر، وللغمر كنت أظنها الغمر، والغمر والغمر حقد سترة، والغمر من لم يجرب، هكذا يقول زوجة للسراء في الناس لم يجرب. نعم. قال: يظن الغمر أن الكتب تهدي، عندكم هنا تجدي، أظنها تهدي، يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. وهذا الحق كان يخاطب بها ابن مالك رحمه الله، كان بينه وبين ابن مالك ما يكون أحيانا بين العلماء من أشياء يجدونها في صدورهم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقد شرح العلماء المعنى الذي من أجله ألزم الطالب أخذ العلم من أفواه العلماء، فمن ذلك قول ابن بطلان. واستغربت صراحة عندما قال ابن بطلان، ابن بطلان مسيحي نصراني طبيب فيلسوف، انظر لنا ترجمته لعلك تجدها، إلا إذا كان لك ابن بطلان آخر لا أعلم. نعم. عيد. نعم. ما ذكر ممكن اسم آخر لابن بطلان لعله يكون عالم من علماء المسلمين، هذا نفسه ابن بطلان. إذن في حق هذا نصراني صراحة من أطباء، والأطباء أحيانا كانوا يسمونهم الحكماء، فكان ربما ما يوصون به في مجال الطب هكذا يسري في الناس كأنما هو أحكام في الفقه وفي الشرع وفي الدين. قال: فمن ذلك قول ابن بطلان رحمه الله، ما يصلح أن يقال رحمه الله. نعم. قال: يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدودة عند المعلم، حتى أنني أشك أن يكون هذا ابن بطلان، ربما متحرف قد يكون من اسمه هكذا شبيه بابن بطلان. وأما ابن بطلان فليس له مقولات هكذا في مثل هذه التي تذكر هنا. ها؟ ولكن ما في شبه كبير هذا بين بطال وابن بطلان إلا وجود الطاء فقط والباء. ابن بطلان نعم صح، شارح صحيح البخاري مالكي رحمه الله، قال يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدودة معدومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ والغلط بروغان البصر وقلة الخبرة بالإعراب أو فساد الموجود منه وإصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقرأ. إذن هنا كأنه يفسر لماذا كانت من العلماء تلك المقولات حول من يعني تفقها بالكتب فقط. إذن سببها هو هذا الذي يذكره عن ابن بطلان. نعم. قال المصنف وقراءة ما لا يكتب، هذا تابع للكلام السابق، ومذهب صاحب الكتاب وسقم النسخ ورداءة النقل، كل هذه يعني يأمن منها الشخص عندما يقرأ على الشيوخ، يقرأ الكتب على الشيوخ، ورداءة النقل وإدماج القارئ مواضع المقاطع وخلط مبادئ التعليم وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة، فهذه كلها معوقة عن العلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها عن قراءته على المعلم. إذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. وقد ذكر قبل هذا الوجه 5 أوجه في بيان العلل التي من أجلها صار التعلم من أفواه الرجال أفضل من التعلم من الصحف، فلتنظر في شرح إحياء علوم الدين. إذن ولا بأس أن نتوقف هنا. قلت يعني مواعيدنا القادمة إن شاء الله سوف نكمل إن شاء الله الكتاب منها دائما في آخر الدرس، ولعلنا إن شاء الله نكون هنا شروح 20. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن ونعود إلى مقاعدنا اليوم لنستأنف دروسنا، وأنبه على أن هذا الأسبوع بالنسبة للتوقيت سيبقى كما هو وكما كان بالنسبة لما قبل العيد، إلا أنه بعده إن شاء الله سوف نغيره حتى يصير توقيتا صباحيا في فترة الصيف. هذه نختار أن يكون وقت الدرس في الصباح، وإن شاء الله لعله في الحلقة الأخيرة تذكر حتى نعلن عن الوقت بالضبط الذي يبتدئ فيه الدرس. لكن هذا الأسبوع قلت يعني هكذا ندرس كما كنا ندرس بالنسبة للتوقيت في المساء والسلام عليكم. ثم ثانيا على كل حال، لما كان متوقع من أن يكون هناك غيابات في هذا الدرس الأول، اخترت أن يكون الكتاب غير الكتاب الذي كنا نلتقي عليه وهو المرتقى. هذا الكتاب حصلت لنا منه نسخ والحمد لله من طرف بعض المحسنين جزاهم الله خيرا وبارك لهم في أهلهم ومالهم وأثابهم الله على ما صنعوا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجدوا ذلك جزاءهم يوم القيامة. إذن هذه النسخة التي هي شرح عوائق الطلب، والأصل هو عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله، فنحب أن يكون مجلسنا هذا اليوم نبتدئه بهذا الكتاب، وفي سائر الأيام نعود إلى كتابنا، ولكن نؤخر ما بقي لنا منه إلى آخر الدرس كما كنا نفعل بالنسبة للجامع، ولكن نكمله من غير الشرح على كل حال. والشرح بين أيديكم، الشرح بين أيديكم. نعم، فهذا الكتاب قلت أن لعلنا نستفيد منه بعض ما ذكره فيه من بعض العوائق وبعض الآداب كذلك التي في ضمنها، فنبتدئ بقراءة المقدمة صفحة 12 عندكم، وأظن كل واحد عنده نسخة. يعني ما عندك نسخة؟ نعم. قال رحمه الله في المقدمة مؤلف، نعم مجبس القادة كيل بس شو بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذه كلمات موجزة كنت قد نشرت بعضها في مجلة المجاهد عام 1409 تتناول بعض ما يعيق طالب العلم عن مواصلة سيره في تحصيل العلم النافع بالشرح والبيان، وكان الباعث على تحريرها الإشفاق على نهضتنا العلمية من الدخيل على أسسها الثابتة التي أرصاها سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، والأخذ بيد شباب هذه النهضة المباركة نحو أفضل السبل لنيل العلوم الشرعية. وقد سقتها على شكل معيقات ليكون أدعى لاجتنابها وأقوى في التحذير منها، على أن في ضمن هذه المعيقات ما يهدي إلى توقيها ويعين على التخلص منها. وقد أكثرت من النقل عن السلف الصالح فيما يتعلق بهذه المعيقات ليرتبط بهم القارئ ويأخذ من سيرهم منهجا له، فإنهم أهدى وأتقى. ورحم الله ابن مجاهد المقرئ عندما قال له رجل: لما لا تختار لنفسك حرفا؟ فقال: نحن إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج منا إلى اختياره. مقصود بحرف من قراءة من قراءة، هذا هو مقصود. نعم. قال: وختمتها بصفحات مفيدة حررها العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فيها جملة من الفوائد المتعلقة بآداب المعلمين والمتعلمين، رأيت ضمها إلى هذه النبذة تكميلا للفائدة وتعميما للنفع، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم يوم 25 رجب 1412. نعم. إذن بداية الرسالة. قال المصنف، وهكذا كلما قال المصنف فيما سترون المقصود به المؤلف، وهو شيخ عبد السلام عبد الكريم عبد السلام آل برجس. نعم. إن قال المصنف: العائق الأول. إذن نقول العائق هكذا كأنه من عاقه يعوقه أو أعاقه يعيقه، فيقال في عاقه يعوقه عائق، اسم فاعل. نعم، عائق هكذا يقال. وإذا قلنا المعيقات فهو من أعاقه، نعم، ونقول في مضارعها يعيقه قال العائق الأول، العائق الأول طلب العلم لغير وجه الله تعالى، وإذا كان أحدكم عنده ربما محرك البحث ينظر في عاقة هذا الفعل متعدي بنفسه ثلاثي يعني أم تعدي يكون في مزيده، عاقة هل فيها عاقه؟ نعم، قال العائق الأول طلب العلم لغير وجه الله تعالى، وهذا حق لهذا العائق أن يكون هو الأول، بمعنى أن طالب العلم يطلب العلم بغير إخلاص، لم يخلص في طلبه لله عز وجل، هذا المقصود. إذن قال طلب العلم لغير وجه الله تعالى. قال المصنف عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، نعم، نعم، إذن فيها الثلاث، فيها في ثلاثها التعدي موجود، نعم، عاقه بمعنى حبسه، ها؟ نعم، نعم، نعم. قال عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا حديث أيها الإخوة كان يقول بعض أهل العلم قديما، وجدت لأنه كل من ألف تأليفا إلا ويبتدئ به، وهكذا المؤلف رحمه الله كأنه بدأ كتابه به بعد المقدمة، بدأ كتابه بهذا الحديث، لأن العائق الأول كما ذكر هو طلب العلم لغير الله عز وجل. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. ولعل هذا كان يذكركم ببيت من أبيات الجرجاني، نعم، ولو أن أهل العلم صانوا وصانهم ولو عظموا في النفوس لعظم، نعم. قال إن أحق ما اعتنى طالب العلم به معالجة النية، معالجة النية، معالجة هنا كما تعلمون مقصود بها طبعا أن الأمر يجعله شيء دائما يحتاج إلى كيفية يديره من جهات مختلفة لعله يستقيم له ويستوي، نعم، فيهتم به من حين لآخر حتى لا يتفلت عليه حاله ويصير ربما يطلب العلم على وجه لا يكون فيه مخلصا. قال وذلك لأن العلم معالجة النية وتعهدها بالإصلاح وحمايتها من الفساد، وذلك لأن العلم إنما اكتسب الفضل لكونه خالصا لوجه الله تعالى، أما إذا كان لغيره فلا فضيلة فيه، إذن تنتفي الفضيلة، الفضيلة التي دائما نذكرها للعلم ولحملته ولغضه، إنما هذه في الحق إنما تكون للعلم الذي قصد به وجه الله عز وجل، وأما إن لم يقصد به وجه الله عز وجل فربما تذكر له نصوص أخرى، نصوص أخرى كقوله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إذن تأتي في هذه نصوص أخرى غير التي فيها فضل العلم والعلماء. قال وذلك لأن العلم إنما اكتسب الفضل لكونه خالصا لوجه الله تعالى، أما إذا كان لغيره فلا فضيلة فيه، بل هو فتنة ووبال وسوء عاقبة. وقد علم أن قبول الأعمال متوقف على إخلاصها وصلاحها، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فإذا قصد الطالب بالعلم عرض الدنيا فقد عصى ربه وأتعب نفسه وباء بإثمه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. قال المصنف قال الحسن رحمه الله من طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركها، ومن طلب العلم ابتغاء الدنيا فهو حظه منها. وقال الزهري يقصد بالحسن البصري هنا لعله الحسن البصري، الحسن بن الحسن البصري رحمه الله هو أحد التابعين، والزهري ومحمد بن شهاب الزهري كذلك تابعي. قال فذاك حظه منها، وأبلغ من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه وأبو هريرة رضي الله عنه من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحة، عرف بفتح العين أي ريحها. وطبعا إذا هو لم يجد حتى عرفها من باب أولى لا يجدها هي نفسها. قال ابن عطاء رحمه الله في من تعلم لغير الله جعل الله العلم الذي علمه من هذا وصفه حجة عليه وسببا في تحصيل العقوبة لديه، ولا يغرنك أن يكون به انتفاع للبادي والحاضر. وفي الخبر إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، لعلها المعنى واضح. نعم، أن العلم الذي يتعلمه الشخص ويتعلمه بهذا الوصف الذي أنه لغير الله تبارك وتعالى هذا يكون هذا العلم حجة عليه، حجة عليه. لكن أنت ربما قد تقول هذا انتفع به البادئ والحاضر، الناس انتفعوا به، كيف تقول هذا الكلام؟ فيقال في الجواب عن هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، مثل هذا الذي طلب العلم لغير الله وانتفع به الناس فتأيد به الدين، نعم وانتفع به الناس، ولكنه هو لم ينتفع به. لماذا؟ لأنه طلبه لغير الله عز وجل. قال ومثل من تعلم العلم لاكتساب الدنيا والرفعة فيها كمن رفع العذرة بملعقة من الياقوت، فما أشرف الوسيلة وما أخس المتوسل إليه. قال المصنف رحمه الله وقال سحنون كان ابن القاسم قلما يعرض لنا إلا وهو يقول اتقوا الله فإن قليل هذا الأمر، يعني العلم مع تقوى الله كثير، وكثيره مع غير التقوى قليل. وقال يوسف بن الحسين سمعت ذنون المصري يقول كان العلماء يتواعظون بثلاث، كان العلماء يتواعظون بثلاث ويكتب بعضهم إلى بعض، من أحسن سريرته أحسن الله علانيته، من أحسن سريرته أحسن الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه. إذن هذه كانت تجري مجرى الوصايا بينهم، من يتواصون بها ويلقنها بعضهم بعضا ويتذاكرون فيها. والسلام. قال المصنف رحمه الله، وقال ابن المبارك رحمه الله: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. إذن هناك أنها مرتبة: العلم أولا، النية، ثم الاستماع أي حسن الاستماع طبعا، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. قال ابن المبارك: أيضا ما من شيء أفضل من طلب العلم لله، ما من شيء أفضل من طلب العلم لله، وما من شيء أبغض إلى الله من طلب العلم لغير الله. نعم. قال المصنف: هذا أمر ينبغي التنبيه عليه، ألا وهو أن جماعة، وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه، ألا وهو أن جماعة من السلف قالوا: كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة. وهذا كذلك من بركات طلب العلم، يعني الإنسان ممكن يطلبه قبل أن يعرف أهمية النية، قبل أن يحدث عنها، أو ربما عندما كان صغيرا. كثير من الناس يدفع إلى المدارس وإلى أماكن تلقي العلم وهو لا يعقل بعد كلامه في النية، أو لا يتمكن منها. رحمه الله. يدفعه مثلا أبوه أو ولي أمره أو نحو ذلك، يدفعه مثلا إلى المدارس القرآنية مثلا، أو إلى مدارس تعليمية ونحو ذلك من الأشياء، يقول: اقرأ كما يقرأ الناس، قل أصلا كذا. ثم هو في أثناء الطلب لعله ممكن يهتدي إلى ضرورة النية في طلب العلم، فيستقيم حاله ويتفطن وينوي ويخلص فيه الله عز وجل، وعند ذاك يصير حاله في طلب العلم ليس كحاله فيما قبل. قال: كان يقال، نعم، قال نعم، قال: وطلبنا هذا الأمر وليس فيه نية، ثم جاءت النية بعد، ومن طلب العلم لغير الله يأبى عليه حتى يصيره إلى الله. يعني العلم نفسه يأبى عليك ذلك، بمعنى مهما حاولت فإنك ربما يوم ما إن شاء الله سوف ترجع إلى أن تطلبه لله عز وجل. ونحو هذه العبارات، وقد شرح الذهبي رحمه الله تعالى هذه العبارة شرح مفيدة، فقال: على قول معمر بن راشد كان يقال، أن تفسير هذه المقولات وما في معناها، كان يقال: إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. نعم، يطلبه أولا، والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل وحب الوظائف ونحو ذلك، ولم يكن علم وجوب الإخلاص، وجوب الإخلاص فيه، ولا صدق النية، فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وبال قصده، فتجيئه النية الصالحة كلها أو بعضها، وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم. قال المصنف رحمه الله: وعلامة ذلك أنه يقصر من الدعاوى وحب المناظرة ومن قصد التكثر بالعلم، يعني علامة أنه تصح نيته وصار مخلصا لله عز وجل، أنه يترك هذه الأشياء التي يعني تكثر في حملة العلم، أنه يقصر من الدعاوى، يدعي نفسه ما يدعي، وحب المناظرة، لأن طبعا فيها الشخص يريد الانتصار ويريد كذا، ومن قصد التكثر بعلمه ويزري على نفسه، فإن تكثر أو قال: أنا أعلم من فلان، فبعدا له. قال ومن ذلك ما يذكره بعض القصاص، ما يذكره بعض القصاص من أن رجلا خطب امرأة ذات منصب وجمال فأبت لفقره وقلة حسبه، ففكر بأي الأمرين ينالها، أبي المال أم الحسب، فاختار الحسب وطلب له العلم حتى أصبح ذا مكانة، فبعثت إليه المرأة، يعني ربما وصلها ذكره وأنه صار كذا وصار كذا وكذا، بعثت إليه المرأة تعرض نفسها، فقال لا أوثر على العلم شيئا، لا أوثر على العلم شيئا. إذن في الأخير صارت هذه المرأة نفسها تطلبه، لكنها قال الآن أنا يعني العلم لا أوثر عليه امرأة ولا شيئا. إذن هكذا وقع أيضا، مثل هذا وقع لمن عزبت عنه النية في بعض أحواله في الطلب أو في بعض يعني سنه في الطلب. قال المصنف وذلك لأن العلم أرشده إلى تصحيح النية والأعمال الصالحة، فدخل في عداد إنما يخشى الله من عباده العلماء، فتورع بترك امرأة كان طلب العلم لأجلها. قال فتورع بترك امرأة كان طلب العلم لأجلها إعلاما بصدق قصده وسلامة مأربه. ومما قلته في هذا المعنى من الأبيات، المصنف يقول إليكم يرفع المأسور شكوى وجاء رجاء المن أو أخذ الفداء، فقد غلت مباسمكم يديه إلى الأذقان من بعد العلاء، وقد أضحى صريعا في هواكم فقعيد البيت من حر التناء، براه الشوق والهجران منكم وأدمى قلبه طول العناء، فسل القلب عنهم في رياض تحل العبد أطباق السماء. قال المصنف رحمه الله وتسمو بالوضيع إلى المعالي وتكسو العري أثواب السناء وتبني للفتى، يعني الأبيات نفسها متوالية، وفصل بها من أقوال قال المصنف المهم احنا قلنا ان قال المصنف هي المصنف مقصود به المؤلف، مؤلف الاصل، وقد تكون نعم من قوم من القارئ الذي كان يقرا المتن يقول قال المصنف، لكن المقصود فقط انه فصل بين ابيات سابقه والتي تليها بقوله قال المصنف، يعني أنها قيفية نفسها. قال فسل القلب عنهم في رياض تحل العبد أطباق السماء وتسمو بالوضيع إلى المعالي وتكسو العري أثواب السناء. نعم. وتبني للفتى ذكرا مشيدا وتبني للفتى ذكرا مشيدا وتحيي رسمه طول البقاء. نعم. رياض بالمعارف قد تباهت وفاق جمالها جيد الظباء، إذا ما حلها العشاق يوما تولى عنهم عشق النساء، وقد كانوا قديما في قيود يذل. ما هو فاعل تكسو؟ وتسمو بالوضيع إلى المعالي وتكسو. ها؟ نعم. فسل القلب عنهم في رياض تحل العبد أطباق السماء وتسمو بالوضيع، ممكن صح؟ قال وتبني للفتى ذكرا مشيدا وتحيي رسمه طول البقاء، رياض بالمعارف، رياض بالمعارف قد تباهت، وفاق جمالها جيد الظباء، إذا ما حلها العشاق يوما تولى عنهم عشق لسائي، وقد كانوا قديما في قيود يذل لفكها شوس الدهاء، تحلت بالشيوخ إذا تبدوا أناروا الكون من شرف الضياء، شيوخ بالمعارف قد تغدوا وسيط الحلم في مجرى الدماء، لهم في العلم صولات وسبق، وفي الأفعال جد في خفاء، وفيها الطالبون إذا غشوها أثار المسك من حسن البهاء، تراهم نحوها يسعون جهدا رجاء المن أو أخذ الفداء. قال: فالحذر الحذر أيها الطالب من الشرك في النية، فإن الله تعالى يقول كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي تركته وشركه، تركته وشركه. نعم. قال المصنف: وقد أجمع العارفون على أن استحكام الهلكة إنما يكون إذا خلى الله بين الإنسان ونفسه، عندئذ تتخطفه الشياطين وتتشعب به المسالك وتكون النار أولى به. استحكام الهلكة سببه كما قال وما أجمع عليه العارفون إنما يكون إذا الله عز وجل أوكل العبد إلى نفسه، عند ذلك كما قال تتخطفه الشياطين وتتشعب به المسالك. فدائما الإنسان يسأل الله تبارك وتعالى أن يعينه. قال حماد بن سلمة رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله مكر به، وإن صلاح النية في العلم الأكبر معين عليه، كما قال أبو عبد الروذباري: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل. قال المصنف: وفي سنن الدارمي عن إبراهيم النخعي أنه قال: من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه. وأقول كذلك سنن الدارمي متميز بأنه في أوله خصص، يعني في أول الكتاب كأنه كالمقدم له، كلام في فضل العلم وآدابه وآداب حملته بحيث أطال فيه. نعم. قال: وفي سنن الدارمي عن إبراهيم النخعي أنه قال: من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه. قال: تنبيه: يستدل بعض الناس على أن العمل يورث العلم دون تعلم بقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. بعضهم يستعمل هذه الآية فإنه لا داعي لأن تجتهد في طلب العلم وتطلب بالمحبرة والدوات والأقلام والسهر والقراءة والمذاكرة ونحو ذلك مما نحن نعده من وسائل تحصيل العلم. يقول: لا داعي، وإنما فقط اتق الله عز وجل وسوف تحل المعارف في قلبك. يقصدون بذلك أنك تقبل على رياضتهم الروحية ويملون عليك ربما يعني شيء من الأعمال التعبدية تفعلها وسوف تحل في قلبك المعارف اللدنية والفيوضات الإلهية من حيث لا تدري، وتتكلم بها كأنما تتكلم بالشريعة، وهذا عندهم يسمونه علم الحقيقة، وأما علم الشريعة فكأنه شيء آخر. نعم. لعله الذي أراد المؤلف رحمه الله أن يتكلم عليه ويستدل هؤلاء بقوله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني أن التقوى تكون سببا للعلم، يعني استدلال بهذه الآية. قال المصنف: وبنوا على ذلك أن سلوك طريقتهم، نعم، قال في تفسير المنار نقلا عن شيخه: اشتهر على ألسنة المدعين للتصوف في معنى هاتين الآيتين واتقوا الله ويعلمكم الله أن التقوى تكون سببا للعلم. قال المصنف رحمه الله: وبنوا على ذلك أن سلوك طريقتهم وما يأتون به فيها من الرياضة وتلاوة الأوراد والأحزاب تثمر لهم العلوم الإلهية بدون تعلم. قال المصنف رحمه الله: ويرد استدلالهم بالآية على ذلك من وجهين، ويرد استدلالهم بالآية على ذلك من وجهين: أحدهما أنه لا يرضى به سيبويه، يعني باعتبار سيبويه الشيخ النحات كبيرهم، وله الحق في ذلك، لأن عطف ويعلمكم الأولاد من اتباع الحق سيبويه ما هو إلا يعني كبير من كبير النحات، وإلا الحق يقال العربية لا ترضاه. يعني سيبويه له أقوال في النحو أعرض عن النحات ويعني ذهبوا إلى خلافه، نعم رضي أو لم يرضى. قال: لأن عطف ويعلمكم على واتقوا الله ينافي أن يكون جزءا له ومرتبا عليه، لأن العطف يقتضي المغايرة. وفي الحق لو أراد السببية لكانت الآية: واتقوا الله فيعلمكم أو فيعلمكم، فلا يمكن أن يقول أن يقال بأن يعلمكم على أنها سبب عن تقوى الله عز وجل. وأما التقوى ماذا؟ أو نعم نقول اتقوا الله فيعلمكم، ولكن كذلك قلنا فيعلمكم، هذا بقي جزئي كذلك. إيه نعم اتقوا الله إذا قلت يعلمكم، يعلمكم نعم، ويعني وقال في الألفية قال إن تسقط الفاء وبعد غيري جزما يعتمد إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد، بيت كاملا، وبعد غير النفي، وبعد غير النفي جزما يعتمد إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد، نعم. إذن قال ينافي أن يكون جزاء له ومرتبا عليه، لأن العطف يقتضي المغايرة. الثاني أن قولهم هذا عبارة عن جعل المسبب سببا، والفرع أصلا، والنتيجة مقدمة. فإن المعروف المعقول أن العلم هو الذي يثمر التقوى، فلا تقوى بلا علم، فالعلم هو الأصل الأول وعليه المعول. قال المصنف رحمه الله: وهذا كلام جيد. ويضاف إليه إيضاحا أن العمل يكسب القلب قوة إيمانية، فيستوعب من العلوم ويدرك ممكن ويدرك صح. فيستوعب من العلوم ويدرك من الفوائد ما لا يدركه من تأخر عن هذه الرتبة، وهذا مشاهد بالعيان ومدرك بالحس. أما من تعبد لله وترك العلم وقال واتقوا الله ويعلمكم الله فهو جاهل لا تجاريه الرعاع في جهله، والله الحافظ. قال العائق الثاني العائق الثاني ترك العمل، ترك العمل أي ترك العمل بالعلم. قال سفيان الثوري رحمه الله: إنما يتعلم العلم ليتقى الله به. فالغاية من تعلم العلم الشرعي العمل به والاجتهاد في تطبيقه، هذا عند أولي الألباب الذين أراد الله بهم خيرا في الدين والدنيا. ومقولة سفيان هذا عنوان يجب أن لا يعزب عن بصر وبصيرة طلاب العلم، وهي مأخوذة من نصوص الشريعة المطهرة. المقصود بقوله إنما يتعلم العلم ليتقى الله به. قال المصنف: فقد أخرج الترمذي عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. وعن علمه فيما عمل به. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذن تكون فيما أفناه ماذا؟ هي الظاهر أنها استفهامية، فمن فرط في الألف نعم، لذلك حذفها في فيما بعدها وتركها فيها. إذن عن عمره فيما أفناه، إلا أن يقال أن بعدها الهمزة، أحيانا هكذا كأنهم يمدونها لأجل الهمزة يثبتوا الألف. وعن علمه فيما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبله. إذن هذه الأسئلة التي يوم القيامة يسألها المرء، ومن جملتها فيها عن علمه فيما فعل به. يعني هذه من الأسئلة الأربعة التي يسألها المرء يوم القيامة قبل أن تزول قدمه عن الصراط. وأخرج الخطيب نحوه وفيه: وعن علمه ماذا عمل به. قال المصنف: وفيه عن أبي. هذه كلها إذا اجتمعت واجتمع إليها غيرها من النصوص التي هي في معناها كذلك تهدي الإنسان إلى الإخلاص، ويصبح الإخلاص أمر بالنسبة له مطلوب، ولا بد أن يجتهد في تحصيله ويجد كذلك في طلبه، إلا كل حال من ختم الله عز وجل على قلبه. قال: وفيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وفيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وعن الفضيل بن عياض أنه قال: لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. المصنف: ويقول حبيب بن حجر: كان يقال ما أحسن الإيمان بزينة العلم، وأحسن العلم بزينة العمل، وما أحسن العمل بزينة الرفق، وما أضيف إلى شيء إلى شيء أزين من علم إلى حلم. قال: العمل بالعلم مدعاة لحفظه وثباته، بمعنى يدعو إلى أن هذا العلم عندما تعمل به سوف يحفظ وسوف يثبت كذلك. وهذا كل حال ربما الناس يدركون حتى بالتجربة، كل ما كان صاحبه يواظب عليهم العلم، إذا قيل لأحدنا مثلا ما ودع على الخروج من البيت يحضره، إذا قيل له مثلا ما هو الذكر الذي تقول إذا أردت الأكل يقوله عند دخولك إلى البيت، ربما يقوله عند دخولك إلى المسجد، لماذا؟ لأن هذا يتكرر منه يوميا. نعم. لكن إذا قيل ما هو الذي تقوله عندما تتعطر لك دابتك؟ يقول لك والله لا أعلم. أو ما هو الذي تقول إذا أردت الدخول إلى قرية؟ ممكن يقول لك لا أعرف. نعم، لأن هذه ربما يعني ربما الشخص يقول لك أنا قلما أقع في هذه الحول، لذلك لا أحفظه، وإنما أحفظ ذلك الذي يتردد على لساني. نعم، بل ما أدري هل عندكم هذه أنك قد تقول لشخص في مكان ما ما هو الذكر الذي تقوله عندما تريد الدخول بيت خلاء؟ يقول لك لا أحفظه الآن. ولكن ماذا أيوب؟ إذا وضعتني في ذلك الموضع ممكن يحضرني. نعم، هذا موجود على كل حال مثل هذا، لأن سببه قلنا لما كان لصيقا بالعمل، فصاحب ربما يتذكره في ذلك المحل، بحيث إذا أحضر مثلا يقال ما هو الذكر الذي تقول إذا قمت من الركوع؟ ممكن لا يحضره، ولكن ممكن يقوله تلقائيا عندما يستقيم قائم من الركوع من الركعة مثلا، يحضره ويأتيه كأنما هو هكذا يحضره إذا أراد أن يقوم من الركوع. قال ولذلك قال الشعبي، قال كما أن عدم العمل مدعاة لضياع العلم ونسيانه. ولذلك قال الشعبي رحمه الله كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم. وقال الثوري رحمه الله قيل لبعض الحكماء ما لكم أطلب الناس للعلم؟ قال لأن أعمل الناس به. قال وضد ذلك يذهب بالعلم ويورث النسيان. قال عبد الله بن مسعود إني لأحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. وقد كان دأب السلف الصالح العمل بالعلم، وقد كان دأب السلف الصالح العمل بالعلم، وبذلك حازوا قصبات السبق وبورك في علمهم. ولذا قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. قال المصنف وترك العمل بالعلم على قسمين، الأول ترك الائتمار بالواجبات الشرعية وترك الانتهاء عن المحرمات الشرعية، فهذا كبيرة من الكبائر. يعني ترك الائتمار بالواجبات، من لا تأتي بالواجبات الواجب الشرعي الذي كل مسلم واجب على طالب علم ولا غير طالب علم، وكذلك المحرمات رحمك الله التي نهي عنها، من فرض الانتهاء عنها واجب على كل مسلم كيفما كان. قال فهذا كبيرة من الكبائر، وعليه تحمل الآيات والأحاديث المتوعدة من ترك العمل بالعلم. القسم الثاني من ترك العمل بالعلم، القسم الثاني ترك المستحبات وترك اجتناب المكروهات، فهذا قد يذم، يعني يذم طالب العلم بتركه، لكن لا يدخل في أحاديث الوعيد إلا أن العالم وطالب العلم ينبغي لهم المحافظة على السنن واجتناب المكروهات والله أعلم. إذن هذه التي قد يذم، فجهة ذمه بالنسبة لطالب العلم كونه يعلمها، يعرفها واطلع عليها ووقف عليها ورأى فضلها ومع ذلك متكاسل عن العمل بها. إذن هو كأنه متكاسل أو لا يحب دخول الجنة. ممكن عذر بعض الجهال أنه لا يطلع عليها، وكأنك ترى من حاله أنه إذا اطلع عليها سوف لن يتركها، يعني لا يمنعه من العمل بها إلا كونه لم يقف عليها. وأما أنت فقد وقفت عليها وتكررت على مسامعك وذكرت لك، ويعني ومع ذلك تتركها. إذن فمن هذه الناحية يذم، يذم العالم ويذم كذلك طالب العلم على ترك المكروه، على فعل المكروهات وعلى ترك المستحبات. قال ابن الجوزي رحمه الله: والمسكين، والمسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به ففاته أو ففاته لذات الدنيا. هكذا عندكم ففاته، لعلها ففاتته. ماذا إذا قلنا جئنت مجلس؟ نعم. إذن ففاتته، ففاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة، فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه. قال: العائق الثالث الاعتماد على الكتب دون العلماء، الاعتماد على الكتب دون العلماء. قال المصنف رحمه الله: يرى بعض الطلبة من نفسه قدرة على أخذ العلم من الكتب دون الرجوع إلى العلماء في توضيح عباراتها وحل مشكلاتها، وهذه الثقة بالنفس داء طالما رأينا صرعاه منبوذين وعن عداد أهل العلم مبعدين، ما أكثر خطأهم وأبعد نجعتهم وأشنع تناقضهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان بعضهم يقول: من أعظم البلية تشيه الصحيفة، أي الذين تعلموا من الصحف، وربما كانت هذه تشيه الصحفية بدل الصحيفة. قال المصنف رحمه الله: نعم، وهذا هو المعنى، حتى لو قلنا تشيخ الصحفي هو المعنى نفسه، نفسه حتى لو قلنا تشيخ الصحيفة، هذا إذا لم تكن تصحيفا يرجع في ذلك كذلك تذكرة السامع. فتشيخ الصحفية بمعنى الذين علومهم مجرد قراءات في الصحف حصلت لهم من هذا الطريق. وهنا كذلك أنبه تنبيه ممكن جدا، كلام المتقدمين على وتشنيعهم، الشنيع الذي ربما تسمعه كلام كأنك تولي أنت ربما القراءة في الكتب يتبين لك أنه عمل مذموم. وفي في العقل القديم انتبه جيد، كان الناس كلهم يكتبون بأيديهم فقط، وكان يكثر الغلط ويكثر وكان قليل هذا الشكل والنقط الموجود في زمننا نحن، لا يوجد تقريبا. كانوا يعتمدون على أن الناس يقرؤون، وبالتالي ربما النقط هذا والشكل كان هذا في الحق إنما يوضع لبعض الناس الذين ليس لهم خبرة بالقراءة، يكتب له ويشكله كل حرف ويشكل ويشكل كل موضع بالكلمة والنقط ونحو ذلك. نعم. وأما في أزمنتنا هذه فلم تعد هناك شيء يكتب بيد، كل الناس ربما كتب كما ترى الآن، نحن نقرأ من كتاب واحد، كل النسخ التي عندنا متساوية في الخطأ وفي الصواب، والحروف ظاهرة واضحة، إلا ما كان من خطأ من المطابع نفسها. إذا لذلك ماذا ترون وما تسمعونه قديما كان سببه هذا. وأما اليوم فيعني الكتابة واضحة، نعم، وكثير من الكتب التي هي كتب المتقدمين حتى تحقق وتقابل ونحو ذلك من أعمال علمية كبيرة تقع لها، فإذا ربما حتى الشخص لا يغتر، وإلا في اليوم الحمد لله القراءة من أكبر أبواب طلب العلم. ولكن لا يعني ذلك لو وجد من يعلم أن الإنسان يستغني به، لأن العلم فقط ليس يعلمك الحروف والقراءة فقط والكتابة وحدك، لا لا، إنما تتعلم منه، سيما إذا كان ممن نعم يعلم، تعلم أشياء أخرى ليست هي مجرد العلم، تعلم منه ربما بعض الأخلاق والآداب والسمت وما إلى ذلك من الأشياء التي تؤخذ من الجلوس إليه والانتفاع به والتأثر كذلك بما يكون عليه من دل ومن خلق ومن هدي ومن سمت ونحو ذلك. هذه كذلك تؤخذ مع العلم، وربما الشخص من حيث لا يدري يأخذها. نعم. قال: وكان بعضهم يقول: من أعظم البلية تشيخ الصحيفة، هكذا قال، أي الذين تعلموا من الصحف. من الصحف، إذن تفسيرها الذين تعلموا من الصحف، إذن لا يكون الصحيفة. نعم. قال المصنف: قال الفقيه سليمان بن موسى: كان يقال لا تأخذ القرآن من المصحفيين، من المصحفيين، ولا العلم من الصحفيين. قال الإمام سعيد بن عبد العزيز التنوخي: وكان يساوى بالأوزاعي، اللي هو عبد العزيز التنوخي هذا، كان يقال: لا تحمل العلم عن صحفي، عن صحفي. إذن كذلك نرجع إلى تصحيح الكلمة السابقة، عن صحفي، ولا تأخذ القرآن من مصحفي. وقديما قيل: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. ويعاب على كل حال الشخص الذي يجد عالما بين يديه وربما يستطيع الوصول إليه ومع ذلك يعني يكتفي بالقراءة في الكتب والمطالعة في الكتب فقط، هذا عيب، عيب شنيع جدا، لأن هذا العلم كان يقال كان يأخذه، كان نسيبا يأخذه الرجال عن الرجال، فلما دخل في الكتب دخله غير أهله، فلما دخل في الكتب دخله، ولكن الكتب ما ألفها إلا العلماء، فأنت إذا كنت تقرأ لهم فأنت صحيح، يعني لم تجدهم، لم تحضرهم، ولكنك تتلمذت على كتبهم، كما أن هناك ما يؤخذ من العلم بالإجازة، نعم، فكذلك هذا العلم أيضا تأخذه بقراءة ما تركوه وما خلفوه من كتب، فأنت تجد فيه نفسهم وتجد فيهم أحوالهم وتتلمس كذلك منه ما ربما تستطيع أن تربط بينه وبينهم، تتعرف على أحوالهم. ألسنا ونحن نقرأ الآن كتاب هذا الشيخ الذي توفي رحمه الله وهو من أهل هذه السنوات الأخيرة ل70 عنا، ربما نحن نقرأ قد تحضر لنا حتى شخصية مشكلة له أمامنا، كأنما يعني كتابه هو نفسه، لأنك تجد فيه طبعا نفسه وحرارته وما يتطلع إليه وما هو مهتم به وما يريد للأمة أن تكون عليه من الحال، هذا نجده في هذا النفس الذي نقرأه. نعم. قال: وقد شرح العلماء المعنى الذي من أجله ألزم الطالب. نعم. ولقد أحسن أبو حيان النحوي حينما قال: يظن الغمر، وللغمر مثلثة، ما اختلف معنا، لكن الذي يليق هنا هو الغمر، وللغمر كنت أظنها الغمر، والغمر والغمر حقد سترة، والغمر من لم يجرب، هكذا يقول زوجة للسرى في الناس لم يجرب. نعم. قال: يظن الغمر أن الكتب تهدي، عندكم هنا تجدي، أظنها تهدي، يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. وهذا الحق كان يخاطب بها ابن مالك رحمه الله، كان بينه وبين ابن مالك ما يكون أحيانا بين العلماء من أشياء يجدونها في صدورهم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقد شرح العلماء المعنى الذي من أجله ألزم الطالب أخذ العلم من أفواه العلماء، فمن ذلك قول ابن بطلان. واستغربت صراحة عندما قال ابن بطلان، ابن بطلان مسيحي نصراني طبيب فيلسوف. انظر لنا ترجمته لعلك تجدها، إلا إذا كان لك ابن بطلان آخر لا أعلم. نعم. عيد. نعم. ما ذكر ممكن اسم آخر لابن بطلان لعله يكون عالم من علماء المسلمين. هذا نسب. نسب ابن بطلان. ها؟ إذن في حق هذا نصراني صراحة. من الأطباء، والأطباء أحيانا كانوا يسمونهم الحكماء، فكان ربما ما يوصون به في مجال الطب هكذا يسري في الناس كأنما هو أحكام في الفقه وفي الشرع وفي الدين. قال: فمن ذلك قول ابن بطلان رحمه الله. ما يصلح أن يقال رحمه الله. نعم. قال: يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدودة عند المعلم. حتى أنني أشك أن يكون هذا ابن بطلان، هم متحرفة، قد يكون من اسمه هكذا شبيه بابن بطلان. وأما ابن بطلان فليس له مقولات هكذا في مثل هذه التي تذكر هنا. ها؟ ولكن ما في شبه كبير هذا بين بطلان وابن بطلان، إلا وجود الطاء فقط والباء. ابن بطلان نعم صح، شارح صحيح البخاري مالكي رحمه الله. قال: يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ والغلط بروغان البصر وقلة الخبرة بالإعراب أو فساد الموجود منه وإصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقرأ. إذن هنا كأنه يفسر لماذا كانت من العلماء تلك المقولات حول من يعني تفقها بالكتب فقط. إذن سببها هو هذا الذي يذكره عن ابن بطلان. نعم. قال المصنف: وقراءة ما لا يكتب، هذا تابع للكلام السابق، ومذهب صاحب الكتاب وسقم النسخ ورداءة النقل، كل هذه يعني يأمن منها الشخص عندما يقرأ على شيوخ، يقرأ الكتب على شيوخ، ورداءة النقل وإدماج القارئ مواضع المقاطع وخلط مبادئ التعليم وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة، فهذه كلها معوقة عن العلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها عن قراءته على المعلم. إذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. وقد ذكر قبل هذا الوجه خمسة أوجه في بيان العلل التي من أجلها صار التعلم من أفواه الرجال أفضل من التعلم من الصحف، فلتنظر في شرح إحياء علوم الدين. إذن ولا بأس أن نتوقف هنا. قلت يعني مواعيدنا القادمة إن شاء الله سوف نكمل إن شاء الله الكتاب منها دائما في آخر الدرس، ولعلنا إن شاء الله نكمل هنا شروح 20.